بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. الحدث الذي حدث في هلاك الطاغية وقتله الرئيس الليبي معمر القذافي استبشر به الكبار والصغار، استبشر به المؤمنون، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. واختلف كثيرا أيها الأخوة عما سبقه في الدول الأخرى، لأن هذا الرجل كان هو أطولهم حكما، ورابط 42 عاما سام المؤمنين سوء العذاب من الشعب الليبي، وقضى على مقومات كثيرة وجفف المنابع، وله تاريخه الذي تعرفون. فطغى وتجبر، حتى كان تعامله مع الأحداث كان تعاملا منفردا يختلف عن من سبقه، مع أنني لا أبرئ من سبق، ولكن لا شك من حكم العدل يختلف الأمر. من حكمة الله جل وعلا أن أقر عيون المؤمنين وشفى صدورهم بقتله كما رأيت. وتعجبت من أولئك الذين كتبوا بعض المقالات يخطئون من قتله، ولم يخطئوه أو يترحموا أو يشفقوا على الآلاف، لم تكن أكثر من مئات الآلاف الذين قتلهم طوال 40 عاما. سجون وجدت كاملة قبل أن يغادر أي مدينة، كثير من السجون أعدم من فيها ومثل بهم، وأحوى مقابر جماعية. فكان هذا الانتصار انتصارا له دلالات. فهو أولا لا شك فضل الله جل وعلا، ويستحق الحمد جل وعلا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولذلك فإننا نهني إخواننا في ليبيا على هذا النصر العظيم وطرد فلول هذا النظام وسقوطه، بل ونهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونقول إن الله قد استجاب دعوتكم. فكم من الرجال والنساء والصغار والكبار من كان في سجوده يتضرع إلى الله جل وعلا أن يقضي على هذا الظالم وأمثاله، قد استجيبت دعوتكم. فاستجاب الله، ولكنكم تستعجلون، الناس يستعجلون، والله حكيم عليم. فبعد 8 أشهر حتى كاد اليأس يصل إلى البعض، فيأتي بين لحظات ما يحدث، وفي هذا وقفات كثيرة أيها الأخوة. فإننا كما قلت نهني إخواننا على هذا النصر العظيم، ونهني المسلمين جميعا. ثم أيضا إنهم ضربوا مثلا بالصبر والجهاد الطويل، قرابة 8 أو 9 أشهر من الجهاد والصبر والمصابرة والتضحيات. وهو يبين أيها الأخوة أن هذا الثمن الغالي الذي قدمه إخواننا في ليبيا هو ثمن الانتصار العظيم، وأن الانتصارات العظيمة لا بد لها من ثمن. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. من قاصد إعلاء كلمة الله ورفع الظلم ومات مؤمنا مسلما فترجى له الشهادة ولو طال المدة. فالأشياء الثمينة تحتاج إلى قيمة ثمينة. فحكم 40 سنة بالظلم والبطش والطغيان كان هذا الثمن يعتبر، وإن كان غاليا في ذاته، ولكنه المثمن والنتيجة والنصر كان غاليا أيضا. ثم هو أيها الأحبة هي عبرة وعظة لكل ظالم باب، ليعتبروا. فإن كانوا لم يعتبروا بما حدث في تونس ولا في مصر، فليعتبروا بما حدث لهذا الطاغية. وسبحان الله، كل واحد من هؤلاء الثلاثة له حالة. الذي خلال أيام هرب سلم بجسمه، والله أعلم بما يختم له. والآخر طاول وبغى وأقسم الأيمان أنه لن يخرج من بلده فقبض عليه. وكأن تذكر قوله تعالى: ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال فحق به ما ترونهم من محاكمات وذل هو وعائلته. الثالث هو هذا الطالب الباغي وحدث له كما تعلمون بقتل وتشريد أسرته وقتل شر قتله، حتى إنني قرأت اليوم تقريرا لوكالة إخبارية بريطانية بل لوكالتين أو صحيفتين أنه فعلا هرب من السيارة ودخل ماسورة تصريف أكرمكم الله التي هو مأوى الجرذان. كنت أول ما سمعت الخبر توقعت أنها فبركة إعلامية، لكن أثبتوا أنه من خلال تتبع فيديو مباشر من نزوله من السيارة بعد أن ضربت القافلة من قبل الناتو خرج هاربا ومعه بعض حراسه ودخل في هذه الماسورة التي أخرج منها، وهذه والله حكمة بالغة أيها الأخوة. وصف شعبه بأول الأيام بأنهم جرذان، فإذا هو يقبض عليه في مكان الجرذان. هذه عبرة كما قلت، وهذا خبر على كل حال يحتمل صدقه والكذب، ولكن بدأ شواهده تتأكد. وكيف كانت حاله وهو يحاول أن ينقذ نفسه ويتعلق بالحياة؟ قال أنا وقد عصيت قبل لو كنت من المفسدين، يتمنى الآن النجاة ويقول يا أبنائي، كيف تقول يا أبنائي وأنت كنت تصفهم بهذا الوصف؟ الآن أصبحوا أبنائك، أين آبائهم، أين أخوانهم، أين؟ هذه عبرة يا أخوان، وهي تدلنا أيضا على درس آخر، أن هذه الأخبار المفرحة تزيدنا تفاؤلا. ولذلك في مثلا في سوريا زاد تفاؤلهم وقويت عزيمتهم بعد أن دب اليأس إلى قلوب بعضهم، وأسأل الله أن يعجل بنصرهم ويلحق صاحبه به. نسأل الله أن يقر أعيننا كما أقر أعيننا بهلاك هذا الطاغية الرئيس الليبي، أن يقر أعيننا بهلاك هذا الطاغية الباطني النصيري الأسمى بالأسد، وهو ليس بأسد وإنما هو شبح مفترس على المؤمنين. والله على كل حال الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم له حكمته البالغة. فهذه أيضا فقول يتذكر الإنسان هؤلاء جميعا خلال أقل من سنة، أين هؤلاء؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ وهنا أقف هذه الوقفات بعد هذه التهنئة، أوجهها لإخواني في ليبيا ولكل مسلم. أولا أن المحافظة على النصر الذي تحقق بفضل الله جل وعلا واجب، ولا يكون هذا إلا بالتواضع، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا متأطئا رأسه تواضعا لله جل وعلا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فعليهم بالتواضع وأن يعيدوا النصر لله، لأنني سمعت بعض الحلقات من بعض ما يسمى بمفكرين في ليبيا أو محامين لا يذكرون الله جل وعلا، يعيدونها إلى أسباب مادية صرفة أو إلى الغرب. نحن لا ننكر أن هذه أسباب إلا بحبل من الله أو حبل من الناس، لكن فضل الله قبل ذلك وبعده. فعليهم وما بكم من نعمة من الله أن يشكروا الله جل وعلا على هذه النعمة التي تحققت ويحافظوا على هذا النصر. لأن أيها الأخوة كما رأينا في عدد من البلاد كما في أفغانستان استطاعوا أن يخرجوا الروس وهم من أعتى القوى في وقتها، لكنهم لم يحافظوا على النصر ودب الخلاف. ولذلك فالمحافظة على الانتصار أشد من تحقق الانتصار، فقد يتحقق الانتصار ولكن لا يحافظ عليه بسبب الخلافات أو غيرها. فنقول لإخواننا الله الله وصبركم الطويل، وبخاصة أن مع 8 أشهر تقريبا لم يحدث بين الصالحين والأخيار والثوار في ليبيا أي خلاف يعتبر، مسائل قد لا يخلو منها البشر لكن بالجملة كانت كلمتهم واحدة. فنريد هذه الكلمة أن تستمر. ولذلك آتي للفائدة الوقفة الثانية، وهي الحرص على الوحدة واجتماع الكلمة وخاصة بين القبائل والمدن والقرى، والاعتصام بحبل الله جل وعلا. ليبيا بلد كبير جدا، في أعراق، في قبائل، فاتفاق الكلمة مطلب شرعي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فنوصيهم بذلك وهم أهل لهذا. وأن نأخذ بحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. أن يتطاوعوا، وقد أكرمهم الله بسقوط هذا الطاغية ونظامه الفاسد. ثالثا تأمين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أول ما دخل مكة أمن الناس، حتى قال: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. تأمين الناس مطلب، لماذا؟ لأن هناك أناس انخدعوا بهذا الظالم الطاغية، قد لا يكونوا شاركوا في قضايا، فتأمينهم وأن هذا الانتصار رحمة بهم، وأن يكون رحمة لا عذابا. أيضا الحذر من إعطاء الفرصة للأعداء. مع كل أسف من التجارب القديمة والحديثة أن الأعداء يستغلون هذه الفرص فيقطفون النصر، كما حدث في الجزائر مثلا. كم من الذين قتلوا في الجزائر من أجل تحرير الجزائر من الجهاد العظيم، وقال قرابة 1,000,000 قتيل. من الذي اختطفها؟ هم العلمانيون والشيوعيون وغيرهم. الآن الناتو ومن معه ما جاءوا هكذا لليبيا، ولا ينكر في الحقيقة أثرهم من باب العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرنكم شأنان قوم على ألا تعدل. وسبقا قلت بالنسبة لدخولهم، لم قلنا كما قال شيخنا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولا يفهم منه أننا رحبنا بدخولهم، لا، هم دخلوا بدون استئذان. فقال شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك في بيانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلا شك أن الغرب فيهم الظالم، وليس ولا نقول كلهم من الظالمين، وهذا القذافي ونظامه ظالمه، فينطبق عليهم قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فحكمة التدافع من الله جل وعلا. لكنهم يريدون ثمنا لهذا الأمر. نقول نعم، قد تحل القضية لو كانت قضية مالية أو شيء من البترول بما يعوض ما خسروه من مادة، لكن أخطر شيء هو الدين، وهو إقصاء الشريعة عن حكم ليبيا، وهذا هو الذي نخشاه باقتطاف النصر وإبعاد المجاهدين الحقيقيين. والذي رأى الناس في الانتصار وقبل ذلك الأيدي المتوضئة المجاهدة، هي كان لها الباع الطويل في تحرير ليبيا وفي سقوط الطاغية. حتى هناك رموز معروفة في الجهاد في سبيل الله كانت تقود هذا العمل، ولهذا هم الحقيقة أهل النصر. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أما من كان له أي جهد فيكافأ بما يقابل جهده، لكن لا يكافأ بالتنازل عن شريعة الله. شريعة الله ليست أرضا في المزاد تباع وتشترى، ولا يملك أحد التنازل عن شيء من دين الله، لكن قد يملكون تعويض هؤلاء بالمال، بشيء من البترول، بأي أمر لا يعود على أصل الشريعة، فهذا جائز وله أصله في الشريعة كما تعلمون، وله أدلته. وإخواننا القادة في ليبيا من الحكمة وبعد النظر ليس أن يفعلوا ذلك، ليس من الحكمة وجود مصادمات مع هذه القوى الدولية وغيرها، فتعود فتنة أشد. والغرب جاهز وقريب من ليبيا كما تعلمون، فتحتاج إلى حكمة في التعامل مع هذه القضية لأن حساسة جدا. وإخواننا في ليبيا يحتاجون هنا إلى الرأي، وهم أهل لذلك، وبعد النظر والتعامل بحكمة، ويبقى كل ذلك تحت تحكيم شريعة الله. المهم ألا يختطف النصر. الآن يحاول في تونس وفي مصر بالذات اختطاف النصر، وافتعلت معارك داخل مصر كما تعلمون الآن، خاصة مع أصحاب التوجه السلفي كما قلت في الدرس الماضي، لأنهم عرفوا أن لو قيمة انتخابات فهم المنتصرون. أهل الإسلام وأهل المنهج الصحيح بغض النظر عن اسماء وحزبيات وجماعات، أقول أهل السنة في مصر هم المنتصرون، وهم الذين فعلا أسقطوا ذاك الظالم. الآن يحاول إثارة فتن وقلاقل وحتى مع الأقباط ليمكن للتدخل الدولي وإبعادهم من النصر لاختطاف النصر الذي تحقق، والأمر لا يزال على أشد كما ترون، ويستخدمون في هذا أجراء مع كل أسف لا تخفى أسماءهم، ونسأل الله السلامة والعافية. ويحاولون حتى في تونس وغيرها، فمن أخطر ما مرت به الأمة أن المجاهدين ينتصرون ويقطف الثمن غيرهم، يقصد ثمن الانتصار غيرهم من العلمانيين أو متفرجين أو عملاء. والغرب له مكر، لن يأتي بأمريكي يحكم ليبيا، ولن يأتي ببريطاني أو إيطالي أو فرنسي، لا، يأتون بصنائع صنعوا في الغرب وربوا في الغرب، وهم أشد عمالة من لو جاء، حتى لو جاء شخص من الغرب هم أشد. فنخشى على إخواننا من هذا، ونسأل الله أن يثبتهم، الذي ثبتهم وجمع كلمتهم وتعاملوا بحكمة أثناء كل هذه المرحلة، أن تكون هذا هم، أن يكون هذا هو منهجهم بعد ذلك. أيضا العفو. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وإن كان هذا الأثر بنصه قد ورد في كلام، لكن معناه صحيح، فقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بهذا الأمر. ولذلك من أعظم ما يؤلف القلوب ويحقق الاجتماع هو صرف النظر عن الدماء التي أريقت بين القبائل في هذه الحرب، وعن مطالبة أحد لأحد بشيء منها، وذلك بالعفو المتبادل بين القبائل وأهل القرى والمدن، وعلى أهل ليبيا أن يقتدوا في ذلك بمواقف الصحابة رضي الله عنهم حين جرت الفتنة فيعفوا، فعفوا إلا عمن ثبت إجرامه من بقايا رؤوس الحكومة السابقة، فللأمة أن تحاكمهم محاكمة عادلة، ومحاسبتهم على جرائمهم كل بما يستحق مما يحقق الاستقرار. لذلك أن ندعو إخواننا إلى أن يشيعوا العفو وأن تسقط الدماء، وكما أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الدماء في حجة الوداع الثارات وغيرها. أما يبقى رؤوس النظام ومن عرف بالإجرام والفساد فيحال للحكم الشرعي، وكل يرضى بحكم الله جل وعلا أو بما يحكم به قضاة الشرع، ولا نقول حكم الله لأن لا ندري هل نوافق حكم الله أو لا، لا نظلم على حكم الله، ولكنه يحكمون بالشرع ويعاقب المسيء على إساءته، وهذه قضية بدهية في العالم كله. فحتى في الغرب يحاكمون ما يسمون بمجرم الحرب، أما عموم الناس فيعفى عنه، لأن قد يكون لهم تأول أو قد يكون لهم إكراه أو قد يكون أسباب كما تعلم. فإسقاط الدماء هذا له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث فيما يتعلق بالثارات وأعلنه في خطبة الوداع، وكذلك الصحابة في الفتن كانوا يسقطون الدماء، وعلى من يتولى الصلح أن يسعى لمثل هذا حتى لا تنشب قتالات وخلافات داخلية. ثم أيضا نوصي إخواننا في ليبيا بتطبيق شرع الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي التمسك بحبل الله جل وعلا، ويراعون في ذلك المصالح والمفاسد، ونقل الناس بعد هذه الغربة الطويلة عن حكم الله جل وعلا، والعناية بكل أحكام الشرع للرجال والنساء، ومراعاة شؤون المرأة ولباس المرأة، مع أن الشعب الليبي شعب محافظ بالجملة كما رأينا، مع 40 سنة من تغريب هذا الظالم له، فبقي شعبا محافظا مسالما. ولكن لا شك أن 40 سنة تعني جيل كامل، كما في قصة التيه، وتحدثت عن هذا مرارا. ومع ذلك ومع كل ما فعله فرأينا أن الناس على فطرتهم وعلى دينهم، مع أنه قضى على العلماء وقضى على كليات الشريعة، ولم يبق إلا زوايا وبقايا من طلاب العلم الذين في زواياهم ومساجدهم، وشجع التصوف وغيره. فعلى القائمين والحاكمين لليبيا أن يراعوا إعادة ناس لحكم الله جل وعلا وشرع الله في كل شؤون الحياة. ثم أيضا أختموا بأن على المسلمين عموما وعلينا أيضا خصوصا أن نقف مع إخواننا في ليبيا، أن نسندهم بالدعاء، وأن يمدوهم بكل ما يعينهم في أمر دينهم ودنياهم في هذه الظروف الحالية. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه، رواه البخاري ومسلم. أن نقف مع أخواننا، قد يتساءل بعض كيف نقف مع أخواننا في ليبيا؟ له أوجه كثيرة لا يمكن حصرها، منها من استطاع أن يقوم بزيارة لإخوانه، وخاصة طلاب العلم والدعاة في الصيف أو غيره والإجازات، فهم بحاجة إلى العلم الشرعي وإلى أن يشعروا أن أخوانهم كانوا معهم، وأن عدم زيارتهم في السنوات الماضية كانت لحائل كان يحول بينهم وبين ذلك، ويشعروهم بتعاطفهم وأخوتهم. ثانيا أيضا بمناسبة الحج، ابحثوا عن حجاج ليبيا وقد سمح لهم بالحج، وزوروهم وهنئوهم وأعطوهم الكتب والأشرطة والوصايا، فهي فرصة ثمينة أن تأخذ معك للحج ما تحمل من كتب أو أشرط أو غيرها وتعطيها لإخوانك، وبخاصة الحجاج عموما وفي ليبيا خصوصا، نحن نتكلم عن القضية الليبية. أيضا إرسال الكتب هناك، والمجال مفتوح الآن. فذكر لنا أحد الأخوة في أمس اجتماع لنا اجتماع المشايخ أن ممكن الظهور بوسائل الإعلام الليبية بترتيب معين عبر قنواتهم، ولو كان الإنسان في بلده. اليوم العالم أصبح قرية واحدة، فبهذا يخرج بوسائل إعلام أو ما يملك الإنسان من وسائل إعلام أو بلاده، يظهر التعاطف معهم وتهنئتهم بما حدث. وهذه فرصة مهمة، العناية بما يتعلق بوسائل الإعلام، والإعلام هو الذي يحكم الناس الآن ويؤثر في الناس أكثر من غيره. وقبل أن أنتهي، هذه وصية أخرى لإخواننا في البلاد الأخرى، وبخاصة مثلا في سوريا. قلت لكم إن أخواننا في سوريا ازداد تفاؤلهم، ونحن كذلك ازداد تفاؤلنا والحمد لله، وسنة الله جارية، ونسأل الله أن يقر أعيننا بسقوط الظالمين. لكنني أنبه أخواننا في سوريا وغيرها أنه عندما نقول تفاءلوا واصبروا وتحملوا واستفيدوا ما حدث في ليبيا، لا يعني التشابه من كل الوجوه. كيف؟ في ليبيا إلى في سوريا مثلا الآن لم يدخلوا، لا تزال ظاهرات سلمية إلا حالات فردية، فلم يدخلوا في قضية مواجهة وحرب كما حدث في ليبيا. ارتفعت الأصوات الآن تطالب بأن يبدأ مع النظام السوري بالقتال، وهنا أقول إن الأحوال ربما تختلف، تختلف سوريا عن غيرها، تختلف البلاد، يختلف الشعوب، يختلف أيضا المدافعة كما حدث من قلت لكم من الناتو وغيره. وأنا هنا لا أصدر حكما أبدا، إنما أطالب بعدم الإقدام على أي أمر إلا بعد الدراسة وتأني. والتجربة التي حدثت في سوريا قبل 30 سنة كانت كارثة، لأنها كانت عن انفعال واندفاع غير مدروس، فدفع إخواننا في سوريا قرابة 30 سنة ثمنا باهظا دون مكاسب ظاهرة. ونرجو لمن قتل في سبيل الله الشهادة والرحمة والغفران، ومن يصيب في سجن أو غيره أن يؤجر على ذلك، هذا موضوع آخر لا نشك فيه، لكن يجب تقدم على مرحلة جديدة، أن يكون مدروسا، أن يجتمع علماء وعقلاء وساسة في البلد في سوريا، وأن يدرس كل خطوة قبل الإقدام عليها، أن لا تكون مجرد ردود أفعال، وأن يراعوا المصالح والمفاسد، وأن يحذروا من أي خطوة لم تدرس ولم يستعد لها، فهنا قد تكون المصيبة أكثر والدماء أشد. وعليهم بالصبر والتحمل والرجوع إلى الله جل وعلا والاستعانة بالله جل وعلا. ونتمنى أن أي ما حدث في سوريا الآن، بدأت منظمات جديدة، فكل منظمة تدعو للحق والعدل نسأل الله أن يوفقهم. وكذلك ندعو لهيئة علماء سوريا، وهي جديدة الآن غير رابطة علماء سوريا، ندعو لها أيضا بالتوفيق والسداد والإعانة والالتزام بالمنهج الحق، وأن يعيدوا الناس. وقد رأيناهم وشاركوا معنا في مؤتمر تركيا وأوصيناهم بهذا الأمر، الحرص على تعبيد الناس لله جل وعلا ونشر الخير والتفاؤل والصبر. فكل من سعى للقضاء على هذا النظام الفاجر فهو مأجور بإذن الله، ولكن كل خطوة لها ثمنها ولها حسابها. هذا ما أحببت أن أذكره بمناسبة انتهاء هذا الظلم. فأقول أبشروا أيها الأخوة وأملوا، أبشروا والله، فالبشائر كثيرة جدا، وأنا أتعجب ممن يقول كيف تتفاعلوا. أقول ما حدث في ليبيا رسالة للمتشائمين. هل كنتم، أقول للمتشائمين واليائسين والقانطين قبل سنة فقط، سنة أو أقل من سنة، كنتم تتوقعون هذا ما حدث في الأمة الآن؟ إذن لا مكان للتشاؤم. لماذا تتشاؤمون؟ لماذا تقنطون؟ أين من كنتم تتوقعون ويتوقعون أنهم لن يزولوا؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاء؟ أين هم؟ فأمر الله جل وعلا بعد الكاف والنون، ولا نقول بين الكاف والنون، بل بعد الكاف والنون كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، كن فيكون. المهم أن نأخذ بالأسباب وأن نصبر ونصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وأن نجنب بلادنا بلاد المسلمين أي فتن، ونراعي الأحوال، وأن تتوحد كلمة المسلمين عموما وفي هذه البلاد خصوصا كما قلت في كلمة قبل قليل. نسأل الله أن يقر أعيننا بانتصار الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، وأن يقر أعيننا بذلك، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن يتجاوز عن ذنوبنا وأخطائنا وتقصيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.